بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة نتحدث عن أحوال المسلمين في أراكان في بورما تحديدا، وما يحدث لهم من مجازر ومصائب. أسأل الله أن يفك فرجهم بإذن الله تعالى. نستضيف في هذه الليلة في هذا الموضوع فضيلة الشيخ الدكتور حمد الهاجري وضيفه الشيخ محمد نور البورمي، تحدث عن هذا الموضوع، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، لا يخفى عليكم أن الشريعة الإسلامية جاءت لترسيخ قواعد وأصول وأحكام. ومن الأمور التي جاءت الشريعة ودعت إليها ورسختها الأخوة الإسلامية، فالأخوة الإسلامية لها شأن عظيم في الإسلام. ولذلك نجد أن الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. حصر الأخوة في الإيمان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخ المسلم. فالمسلم أخ المسلم، فحصر الأخوة في الإسلام هذا له مقصد عظيم. ولا شك أن هذه الأخوة لها حقوق في الإسلام، ومن أهم هذه الحقوق السؤال والنظر والبحث عن أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. فهذه من مقتضيات الأخوة الإسلامية، أن نسأل وأن نتفقد أحوال إخواننا في كل بقعة من بقاع الأرض، لا سيما المستضعفين منهم والمظلومين. وهذا اليوم للأسف يوجد في كثير من بلدان الإسلامية، كثير من الدول المنكوبة، مثل إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى وغيرها من الأماكن التي فربما لم تصلنا أخبارهم. ومن حقيقة يعني القضايا، ومن يعني القضايا المنسية، قضية إخواننا في أراكان. فهؤلاء في الحقيقة ظلمهم الإعلام ولم يسلط الضوء عليهم، وما وصلكم من أخبار فهو جزء يسير من أخبارها. ولهذا الغرض، ولهذا كما قلنا تفقد إخواننا وأحوال إخواننا المسلمين في أركان، كان اختيار الأخوة جزاهم الله خير القائمين على هذه المحاضرات وهذه الندوات، اختيار هذا الموضوع لكي يعرف المسلمون أحوال إخوانهم في أراكان. ومعنا أخونا الشيخ محمد نور، وهو من خريجي الجامعة الإسلامية في مرحلة البكالوريوس، وجاء إلى هنا ويعمل إمام في وزارة الأوقاف في الكويت، وأيضا أكمل دراسته الماجستير في جامعة الكويت في كلية الشريعة، وانتهى من هذه الماجستير، وهو بصدد إكمال الدكتوراه، نسأل الله عز وجل أن يعينه. والأخ محمد له يعني عنده أخبار، وهو من أهل ذلك البلد ولديه الأخبار، فننقل الكلام والكلمة له ويحدثنا عن أحوال إخواننا في أراكان، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير شيخنا جميعا. بسم الله، الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعافي من يشاء ويبتلي من يشاء، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأمر بنصرة الظالم والمظلوم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين نشروا الإسلام ونصروا المسلمين. أيها الشرفاء، بداية أشكركم جميعا على حضوركم واهتمامكم بهذه القضية، قضية مسلمي بورما وتحديدا إقليم أراكان. وأيضا أخص بالشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أبا عبد الله حمد الهاجري حفظ الله ورعاه، والذي تشرفت به وبعلمه، وفضله علي كبير لأن درسني في مرحلة الماجستير بجامعة الكويت، وقد استفدت من علمه وأدبه وخلقه. نسأل الله تعالى نفعني وإياكم بعلمه الغزير وخلقه الحميد، فأشكره على حرصه الشديد على نصرة الضعفاء والمظلومين، لا سيما مسلمي أراكان. فجهود الشيخ حفظه الله وجهود نظرته الخيرية، نظرة بني هاجر، ملموسة في داخل أراكان من تقديم المساعدات وحفر الآبار وتقديم الأضاحي وغير ذلك من المشاريع، فجزاه الله عنا وعن المسلمين هناك خير الجزاء. وأيضا كما لا يفوتني أن أشكر أصحاب هذا الديوان الكريم عن يميني وعن شمالي، فنسأل الله تعالى لهم دوام الخير والصحة والعافية على أن فتح لنا باب دارهم لنتناول مواضيع تهم المسلمين وللمشاركة في آلامهم وهمومهم وغمومهم والسعي لتفريج كروبهم، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أيها الفضلاء، ما أكثر الفتن والمحن التي تعرض لها المسلمون قديما وحديثا؟ لا يخفى على شريف علمكم أن جسم الأمة الإسلامية مثخن بالجروح والجراحات، فلا يكاد تندمل أو يندمل جرح حتى تتدفق الدماء من عضو آخر، حتى صعب على المتتبع حصرها وعدها، وذلك أحسبه عن كثرة المصائب والاعتداءات عليهم، وأيضا غاب عن ضمير كثير من إخواننا المسلمين ما يعانيه بعض إخواننا في شتى بلاد العالم، وأحسب ذلك لكثرة المصائب والاعتداءات عليهم أو لانشغال الأمة بنفسها، فكل مشغول بإصلاح بيته والذود عن حدوده، وهذا ما دفع الأعداء إلى زيادة تفنن في تعذيب المسلمين وتشريدهم عن أوطانهم وممارسة الظلم والعدوان ضدهم بشتى الطرق الوحشية، لأنهم أمنوا المساءلة والعقوبة حتى استنكار والشجب، فإلا على استحياء، الله المستعان. فأما ما يتعلق ب بورما، فالشيخ طلب مني عناصر فقدمت له جزاه الله خيرا، وأختصر الكلام بذلك. فعلى حسب ما جاء في هذا في هذه العناصر، وهي موقع بورما وأين تقع بورما، وكذلك أراكان من أين تقع من هذه الدولة. تقع دولة ميانمار هي البورما في الجنوب الشرقي لقارة آسيا، ويحدها من الشمال الصين والهند، ومن الجنوب خليج البنغال والهند وبنغلاديش، وتقدر مساحتها أكثر من 261 ألف ميل مربع، وتقدر مساحة إقليم أراكان ب 2000 ميل مربع أو ب 20 ألف مربع. ميل مربع، ويفصل عن يفصله عن بورما حد طبيعي وهو سلسلة جبال أركان يوما الممتدة من جبال الهيمالايا، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 50 مليون نسمة، وتقدر نسبة المسلمين ب 15 من مجموع السكان تقريبا، يعني عدد المسلمين هناك في بورما 7 ملايين مسلم. ويتكون أيها الأحبة في الله اتحاد بورما من عرقيات كثيرة جدا تصل إلى أكثر من 140 عرقية، وأهمها من حيث الكثرة البورمان وهم الطائفة الحاكمة. والمسلمون يعرفون هناك في أراكان بالروهينجا وهم الطائفة الثانية بعد البورمان البوذية. ولو تكلمنا عن تاريخ دخول الإسلام في هذه الولاية أو في هذه الدولة، دولة بورما وكذلك أراكان، يقول المؤرخون دخل الإسلام هذه الدولة عن طريق أراكان، ولاية ضمن جمهورية بورما والتي تضم أكثر تجمع لهذا البلد. في القرن الأول الهجري عن طريق الصحابي الجليل وقاص بن مالك رضي الله عنه، وهناك مؤرخون يقولون إن الإسلام قد دخل ووصل إليها عبر أركان في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد رحمه الله في القرن السابع الميلادي عن طريق التجار العرب، حيث أعجب أهل بورما بأخلاقهم فدانوا بدينهم حتى أصبحت هذه الولاية ولاية أركان بعد ذلك الدولة الإسلامية حكمها 48 ملكا مسلما على التوالي. وما بين عام 1430 إلى عام 1784 ميلادي، هذه الفترة حكمها حكام مسلمون، وتمثل هذه الولاية تمثل أكبر تجمع إسلامي فيها. وقد تركوا أيها الأحبة بالله المسلمون آثارا إسلامية كثيرة من مدارس ومساجد وأربطة، منها مسجد يقال له بدر المقام، هذا معروف جدا عندهم في أركان، وكذلك مسجد سندخان الذي بني في عام 1430 ميلادي، وغيرها من الآثار الإسلامية بعدها هدمت، بعضها ما زالت موجودة. وأما الاحتلال البوذي لأركان المسلمة في عام 1784 احتل أركان الملك البوذي البورمي بوداباي، وضم الإقليم إلى بورما خوفا من انتشار الإسلام في المنطقة، وعاث في الأرض فسادا حيث دمر كثيرا من الآثار الإسلامية من مساجد ومدارس، وقتل العلماء والدعاة، واستمر البوذيون البورميون في اضطهاد المسلمين ونهب خيراتهم وتشجيع البوذيين المرء على ذلك. وأما أيها الأحبة بالله مآسي المسلمين في أركان، مآسي المسلمين في أركان، لقد شهد الأعداد من الكفار قبل المسلمين أن هناك، تؤكد المعلومات والوثائق الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أن المسلمين في أركان في بورما من جمهورية ميانمار يتعرضون للتعذيب والتشريد والتطهير العرقي والإبادة الجماعية وسلب أموالهم وممتلكاتهم منذ أكثر من 70 عاما. يعني قضية بورما أي مسلمي أركان تضاهي قضية فلسطين، أما قضية فلسطين تثار والإعلام يسلط الضوء عليها، مثلما تفضل شيخنا الكريم أن قضية بورما منسية، وتعتيم وتكتيم الإعلامي غير طبيعي فظيع، فممنوع دخول مراسلين وصحفيين في هذه المنطقة أركان، كأنها غرفة مظلمة يلعب فيها الكفار والحكومة كما يشاءون، يقتلون ويشردون ويذبحون ويفعلون المجازر والمذابح والله به عليم. ف
فأيها الأحبة بالله، يتعرض مسلمو أركان بكل أنواع الظلم والاضطهاد، من القتل والتهجير والتشريد والتضييق الاقتصادي والثقافي ومصادرة أراضيهم. هناك ترتكب الجرائم ضد المسلمين من مجازر ومذابح وتفنن في تعذيب المسلمين، وبين كل فترة وأخرى يجددون هذه المجازر كإحراق بيوتهم عليهم ويدفنونهم ويلونهم وهم أحياء. والظلم يعني لو تكلمنا عنه، ما يحصل من الظلم والاضطهاد في أراكان لا يحتاج إلى أيام أو شهور. وهناك المسلمون طردوا من هذه المنطقة، والطرد الجماعي المتكرر من أراكان مثل ما حصل في الأعوام التالية وهي كثيرة، أذكرها لكم وأحصرها منها قليلا. في عام 1962 يعني طرد أكثر من 300,000 مسلم إلى بنغلاديش، لأن بنغلاديش هي أقرب دولة إسلامية في يعني بينه وبين أراكان بحر أو سلسلة جبال. وكذلك في عام 1978 طرد أكثر من 500,000 مسلم، يعني نصف مليون مسلم، في أوضاع قاسية جدا. مات منهم قرابة 40,000 من الشيوخ والنساء والأطفال، حسب إحصائية وكالة غوث اللاجئين التابعين للأمم المتحدة. وفي عام 1988 تم طرد أكثر من 150,000 مسلم بسبب بناء القرى النموذجية للبوذيين في محاولة تغيير الديموغرافي. وأما الاضطهاد والعقوبات الدينية والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية التي تعرض لها المسلمون الآن من أحبة في الله، لا حصر لها، لكني اطلعت على بحوث موثوقة ونقلت منها ما تيسر لي، وإن اختصرتها خشية الإطالة عليكم. ومن الناحية الاقتصادية والاجتماعية التي فرضت حكومة بورما على المسلمين للتضييق عليهم، منها تفرض الضرائب اللاهظة على كل شيء من الغرامات المالية ومنع بيع المحاصيل. عندنا الأركان معروفة بالزرع، زرع الأرز وغيرها من المحاصيل، والدولة الحكومة تمنع بيع هذه المحاصيل إلا للعسكر أو من يمثلهم بسعر زهيد، وهذا معلوم بهدف إبقاء المسلمين فقراء وإجبارهم على ترك الديار. وأيضا من الاضطهاد عدم السماح للمسلمين بالعمل ضمن القطاع الصناعي في أركان، وكذلك حرمانهم من الوظائف الحكومية مهما كان تأهيلهم، حتى الذين كانوا يعملون منذ الاستعمار أو القدماء في الوظائف أجبروا على الاستقالة والفصل، فإنه لا يوجد مسلم موظف في الدوائر الحكومية إلا نادر جدا لا يذكر. وكذلك من الاضطهاد عدم السماح لهم، انظروا إلى يعني ما وصل الحد إلى اضطهاد المسلمين هناك، أنه لا يسمح لأحد باستضافة أحد في بيوتهم ولو كانوا أشقاء أو أقرباء إلا بإذن المسبق. إذا جاء يزور أحد لابد أن يأخذ الإذن من العمدة وهو كافر. وأما المبيت فيمنع منها باتا، ويعتبر جريمة كبرى، ربما يعاقب بهدم منزله أو اعتقاله أو طرده من البلاد وأسرته. ومن الناحية الدينية أيها الأخوة في الله، لا تسمح الحكومة البورمية لطباعة الكتب الدينية وإصدار المطبوعات الإسلامية إلا بعد إجازتها من الجهات الحكومية، وهذا أمر صعب جدا. وأيضا من الاضطهاد عدم السماح للمسلمين بإطلاق لحاهم أو لبس الزي الإسلامي في أماكن عملهم. وأيضا من الاضطهاد تصادر الحكومة ممتلكات الأوقاف المقابر المخصصة لدفن المسلمين وتوزعها على غيره من الكفار، أو تحولها إلى مراحل أعزكم الله عامة، أو حظائر الخنازير والمواشي أعزكم الله. وكذلك يتعرض كبار رجال الدين في أركان الامتهان والضرب، ويتم إرغامهم على العمل في معسكرات الاعتقاد. وكذلك من الاضطهاد في الدين أنه يمنع استخدام كبرات الصوت لأذان الصلاة، وقد منع من أذان الصلاة. وكذلك من الاضطهاد هناك هدم المساجد وتحويلها إلى مراقص أو خمارات عزكم الله، ودور سكن، أو تحويلها إلى مستودعات وثكنات عسكرية ومنتزهات عامة، ومصادرة الأراضي والعقارات الخاصة بالأوقاف الإسلامية وتوزيعها على المبوذيين هناك، وأيضا طمس الهوية والآثار الإسلامية، وذلك بتدمير الآثار الإسلامية بمساجد ومدارس تاريخية هناك، وما بقي يمنع منها باتا من الترميم فضلا عن إعادة البناء. والمدارس الإسلامية تمنع من التطوير والترميم. وأيضا من الاضطهاد أيها الفضلاء أنه ضمن سياسة الحكومة البرمية في اضطهاد المسلمين والمسلمات، هناك يتم إعطاء حقن مانعة للحمل للنساء المسلمات في حالات كثيرة، ورفع سن الزواج للفتيات إلى 25 عاما والرجال إلى 30 عاما، ومنع عقود النكاح إلا بعد إجراءات طويلة وإذن من السلطات. والهدف من ذلك هو القضاء عليهم وتقليل أعدادهم. وأيضا أحيانا يعممون على المسلمين بحظر الزواج نهائيا لمدة سنوات، وهذا هدف قبيح، ولتنشر بينهم الرذيلة والفاحشة والبغاء، أعاذني الله وإياكم، ويقل عددهم. وأيضا يعني من الاضطهاد هناك يحرم أبناء المسلمين من مواصلة التعلم في الكليات والجامعات، ومن يذهب للخارج يطوى قيده، من يذهب للخارج بالعلاج أو الدراسة أو غير ذلك من الأمور يطوى قيده من سجلات القرية، أما إذا عاد فيعتقل عند عودته ويرمى به في غياب السجون، ربما يقتل أو يعدم. وأيضا من الاضطهاد هناك لا يسمح للمسلمين بالانتقال من مكان إلى مكان آخر، حتى لا يستطيع أحد أن يزور أخاه أو أباه أو أقاربه من قرية إلى قرية إلا أن يأخذ التصريح من العمدة، وهذا بمبلغ. فكلما يريد أن يزور أخاه في قرية ما فإنه لا بد أن يأخذ الإذن من العمدة، فيدفع له مبلغ ثم يزور، ومثل ما سبق في الكلام الذي قلته الآن. وهذا يعني غير ذلك من المظالم والعدوان والاضطهاد والعقوبات التي تفرض حكومة بورما على المسلمين هناك في أركان. والمعتقلات أيها الفضلاء، المعتقلات الفاشية التي لا تعرف الرحمة، والسجون مليئة بالمسلمين الآن، السجون مليئة بالمسلمين، الشيوخ من الشيوخ والنساء، وبعضهم يموتون في داخل السجن، وذلك من شدة التعذيب وسوء التغذية وعدم العلاج. وجدير بالذكر أيها الفضلاء، قد تستغربون من هذه النقطة، أن بورما هي الدولة الوحيدة في العالم التي تجرم امتلاك شريحة جوال على المسلمين، وتحظر على المهنجة في أركان اقتناء جوالات ذكية تحسبا منهم لاستخدامها في التواصل مع العالم الخارجي وتزويد وسائل الإعلام بأخبار وصور الاضطهاد الواقعة بشكل يومي، تنفيذا لسياسة فرض التكتيم والتعتيم الإعلامي على المنطقة وعزلها بالكلية عن العالم الخارجي. كل هذا أيها الفضلاء وأشد منه يفعل بإخوان المسلمين في بورما، لا ذنب لهم إلا أنهم قالوا ربنا الله، يقتلون ويشردون وتسحب نسياتهم وتغتسل نسائهم ويقعدون إلى السجون وإلى المشانق فقط لأنهم مسلمون. فأخيرا أيها الشريف الغيور على الإسلام والمسلمين، بإمكانك أن تقوم بنصرة المظلومين المستضعفين بأمور كثيرة، وحينما ترى صور المعذبين من إخوانك في الدين ينكسر قلبك وتهزك آلامهم ومآسيهم، فحينئذ حرك قلمك وفكرك وجسمك ومالك لنصرتهم. فأخيرا لو قيل لي ما هو وضع الأقليات المسلمة في بورما اليوم، خاصة بعد عام 2012، فأقول باختصار شديد منذ 70 سنة أول مجزرة حدثت في عام 1942، منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا المسلمون يتعرضون هناك للمجازر والمذابح، والمذابح تتكرر وتتجدد، وآخر مجزرة وقعت في عام 2012 وهي 22 في الترتيب، وهذه التي وقعت قبل 3 أعوام تحديدا في عام 2012 هي في المرتبة 22 من المجازر والمذابح التي يجددها الكفار هناك وحكومة بورما كذلك. والمقصود منها واضح أن طرد المسلمين من داخل أركان وإبادتهم جميعا وتطهير العرق وإزالة وطمس الآثار الإسلامية من هؤلاء المسلمين هناك. أيها الأحبة، في شكوى الفقير ابتلاء للغني، في شكوى الفقير ابتلاء للغني، وفي انكسار الضعيف امتحان للقوي، وكذلك في توجع المريض حكمة للصحيح. لذلك نسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن ينفس كروبهم وأن يفرج عنهم همومهم وغمومهم، وهو أرحم الراحمين، وأن ينصر المسلمين على عدوهم وهو القوي العزيز. هذا باختصار شديد، ولعلي أطلت بهذا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا. بارك
جزا الله الشيخ محمد موزع وخير على هذا الإضافة البيان. وبعد ما سمعنا ورأينا كما يعني ذكر الشيخ، يعني أن هذا إنما هو غير منتهي، وإلا فالأوضاع مزرية. نسأل الله عز وجل أن يرفع ما بهم من بأس. فلسان أن يسأل ما هو واجبنا تجاه أخواننا في بورما وفي غيرها. لا شك أن الواجب علينا كبير، وربما يعني نستطيع أن نختصر هذا الواجب أو نجعله على شكل نقاط. السؤال عنهم، معرفة أخبارهم، لا شك أن هذا مما يعني تقتضيه الأخوة الإسلامية تجاههم. الدعاء لهم أن يرفع الله عز وجل عنهم وأن يفرج كربهم، فالدعاء أيضا مهم جدا، واللجوء إلى الله جل وعلا. كذلك أيضا الوقوف معهم بالدعم والمساندة، فإن الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، أي أخوة هذه التي لا نشعر بأحوال إخواننا هناك ولا نقوم بأقل الواجب تجاهها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الأمة الإسلامية ببلدانها وبأماكنها وبتفرقها كلها كجسد واحد، كالجسد الواحد. حينما تصاب بالتهاب في اللوز جسم كله تصيبه السخونة والحرارة، والحمى وغيرها من أيضا الآلام لا تستطيع تنام لا تستطيع. هذا الأمر يعود إلى جميع أعضاء الجسم. كذلك الأمة الإسلامية يفترض أن تكون كذلك في توادهم وتراحمهم أن يكونوا كالجسد الواحد. إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد سائر الحمى. أن يسألون عن أحوال إخوانهم، أن يتبقلونهم، يدعون لهم، يتبرعون لهم بما يجود وبما يخفف من معاناتهم. سمعتم ما حصل من تهجير البيوت وحرقها، الناس يفترشون الشوارع، كذلك المرضى والجرحى والإصابات، أو لا يحتاجون من معالجهم، وإلا بقوا في آلامهم. الأرامل التي رملت، النساء التي رملت، والأطفال الذين نسموا، هؤلاء بحاجة إلى مساعداتنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كالبنيان، كيف البنيان يقوي بعضه بعضا؟ ألا يتساقط يسقط؟ لماذا؟ لأنه ملتحم. البنيان ملتحم، لا يسقط طالما أنه ملتحم. كذلك ينبغي أن يكون المؤمنون كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول: من فرج عن المسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. ومن نفس عن مسلم نفس الله عنه، ومن نفس عن مسلم في الدنيا نفس الله عنه في الآخرة. ومن يسر على مسلم في الدنيا يسر الله له في الآخرة. ومن كذلك ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الجزاء من جنس العمل. طالما أنك أنت تعين أخاك المسلم فالله عز وجل في عونك ويساعدك ويعينك. وهذا يعني الواقع، الواقع يثبت هذا الأمر. نجد أن الشخص الذي يعين الناس ويساعدهم نجد أن الله عز وجل إذا أصابته محنة يقيض له من يعينه ويساعده. وفي بعض الألفاظ أن الله عز وجل في حاجة المسلم ما دام في حاجة المسلم في حاجة أخيه. طالما تقضي حاجة أخيه فالله عز وجل يقضي حوائجك. لا شك أن هذا فضل عظيم. وكلكم أيضا يعلم فضل الصدقة، كلكم يعلم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا في أكثر من حديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يعني تصدق بعدل تمره فإن الله من 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 حلال، من طيب، من مال طيب حلال، فإن الله عز وجل يأخذه بيمينه فيربيها لمن تبرع بها، كما يربي أحدكم فيوة الذي هو صغير الحصان وصغير الفرس، كما يربي أحدكم فيوة حتى تصبح كالجمل. لاحظوا يا أخوان، عدل تمرة، هذه التمرة أمامكم، الله عز وجل يربيها وينميها حتى تصبح كالجبل. فهذا هو فضل الصدقة، هذا هو فضل الصدقة. وأخواننا هؤلاء المنكوبين والله هم أحوج الناس للصدقة، أحوج الناس للصدقة. أخواننا في بورما وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وغيرها من الدول المنكوبة، والله هم أحوج الناس، لأنهم لا يجدون أحدا يعينهم إلا من رحم الله، لا يجدون إلا نسأل الله العافية من يقتلهم، من يشردهم في أحضان الكفرة والروافض وغيرهم. وهؤلاء نسأل الله العافية يعاقبونهم ويعذبونهم ويشردونهم. فهؤلاء إخوانكم وهم أحوج ما يكون لكم، كل قدر استطاعته. هذا الأمر واجب علينا. إذن أيضا مثل ما ذكرنا يا إخوان، السؤال عن الإخوة. الأمر الثاني كما ذكرنا لكم الدعاء لهم، ولا يستهان في أمر الدعاء. الأمر الثاني التبرع والمساهمة المادية لهم. الأمر الرابع نقل هذه المعاناة إلى الآخرين. أنت اليوم جيت وحضرت وسمعت، ربما تابعت أيضا بعض الأخبار، غير ترى ما يدري عن هذا الموضوع ولا يعرفون عن حوال إخوانهم في بورما أو في غيرها من البلدان. نقل هذه المأساة إلى الناس هذا مهم جدا حتى يعرفوا حال إخوانهم فيساهموا إما بالدعاء لهم إما بالتبرع لهم، فهذا أمر مهم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، ونشكر لصاحب الديوان على هذه إتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله الشيخين خير الجزاء لما قدموا، وفرج الله عن المسلمين كربهم أجمعين. أي سؤال للشيخ محمد أو الشيخ حمد؟ اللي عنده سؤال في اللي تفضل عن الموضوع. جزاكم الله خير.
أنا عندي سؤال، لو يوضحوا هي قضية الروهنجة إيش المراد بها؟ هي عرقية أو مكان؟ وهو عرق يعني ينتمون إلى قبيلة واحدة، ما المراد بها؟
الآن بورما فيها ديانات غير المسلمين.
نعم.
طيب هل يتعاملون مع هذه الديانات كما يتعاملون مع المسلمين؟
لا كلا. المسلمون هم المقصود.
فقط.
أبونا.
وإيش الديانات اللي موجودة؟
بوذيين، هندوس، وقلة نصارى، واليهود ضمن ما في، وهؤلاء غالبا. سؤال الشيخ بالنسبة لكلمة روهينجا، هذه عرقية بارك الله فيكم، يعني مسلمون أراكان يسمون عرقية روهينجا، وهذه لها قصة لتسمية هذه. يقولون العرب التجار العرب الذين ذهبوا للتجارة هناك بالسفينة، وهذا غير واحد من يعني خبرائنا نقل ذلك، فقال ذهبوا هناك ثم يعني تحطمت السفينة فلجوا إلى القرى والأرياف، وثم هناك تصاهروا وتزاوجوا وبقوا هناك. فلما يسأل عنهم يقول أين ذهبوا هؤلاء العرب؟ يقول راح ونجا روهينجا، راح ونجا، هم لخصوا هذه بلغتهم، يقول روهينجا. من ذلك الوقت يعني اشتهر المسلمون هناك في أراكان بهذه التسمية روهينجا. يعني أسلوبه جدا سيء. بنغلاديش مع أنها دولة وحيدة مسلمة مجاورة لأراكان، وهي لا تتعاون أبدا، حتى أنهم لما المسلمون يرجعون إلى بلادهم يطردونهم أو يسلمونهم للكفار. حصل ذلك كثيرا، جاءوا المسلمين لجأوا إليهم بسفن متهالكة وقوارب متهالكة، جاءوا إليهم ليلا أو نهارا، ثم قبضوا عليهم يعني من قبل حكومة بنغلاديش وسلموا لهم الكفار. مجرد أن استلموهم يعني ذبحوهم وقتلوهم، فلا يتعاونون معهم جدا، يعني معاملتهم سيئة.
بالنسبة للهجرات، إذا نسبت إلى ماليزيا ولا طريق البحر
أو شيء. الهجرات موجودة، هذه كذلك يعني يذهبون إلى ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند، يعني جلهم يعني يهلكون في الطريق في السفن في البحر يغرقون، وهذه كثير مما حصل. وأيضا وسائل الإعلام تناقلت هذه الأخبار، أخبار المسلمين الذين ماتوا في سفن متهالكة ومع طلعتهم الأمواج في البحر في البحار، وكثيرا فروا وبعضهم نجوا بعضهم وجلهم هلكوا أو توفوا وماتوا رحمهم الله. وهذا كثير، الهجران موجود، يعني يريدون أن يخرجوا. تصوروا لهم في يعني قبل يعني 50 أو 40 سنة عدد المسلمين هناك 7 ملايين، يعني قارب أكثر من 7 ملايين. الآن لو بحثنا عن المسلمين وعن أعدادهم فلا يذكرون إلا تقريبا يعني ما يقارب 3 ملايين فقط، و4 ملايين كلهم إما يعني قتلوا وإما هربوا وفروا بدينهم إلى بلدان شتى في شتى بقاع العالم، وأكثرهم في السعودية. في السعودية وحدها ما يقارب يعني 250,000 أركاني روهينجي، وكذلك في بنغلاديش اللاجئين موجودين، وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا كذلك.